بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومنها قوله عليه السلام: من كان على يقين فأصابه شك، إلى آخر العبارات. كتبنا شيئا من توضيح هذه الأحاديث، وقد تقدم على أن هذين الحديثين لوجود الفاء الدال على الترتيب قد يقرب أن يكون دليلا على قاعدة اليقين لا على الاستصحاب، لأن الوصفين وهما اليقين والشك كما يمكن أن يكونا مختلفين زمانا في الاستصحاب، يمكن أن يكونا في زمان واحد. الآن أنا أفكر، الآن أنا أتصور زيدا، أتصور زيد، هل هو حي أو ليس بحي؟ هل هو عادل أو ليس بعادل؟ ثم أتيقن أنه كان حيا، أنه كان عادلا. الآن فأشك هل أن عدالته التي كانت في الماضي مستمرة إلى الآن أو ليست بمستمرة إلى الآن. فإذا يمكن أن يتحقق الشك واليقين في زمان واحد، وإن كان المتيقن سابق والمشكوك لاحق. فإذا في مسألة الاستصحاب وإن كان المتيقن سابق والمشكوك لاحق، لكن الشك واليقين كما يمكن أن يكونا في زمان واحد يمكن أن يكونا في زمانين مختلفين. لكن في قاعدة اليقين لا بد وأن يكون اليقين سابق والشك لحق فاستمر ورجع فضرب نفس اليقين السابق. ها هنا وجود الفاء فأصابه شك كأنها تدل على الترتيب، أي على يقين سابق وعلى شك لاحق. هذا وإن أمكن أن يكون من الاستصحاب، لكن لما كانت قاعدة اليقين فقط وفقط سابق ولاحق، ولا يمكن أن يكون الشك واليقين في زمان واحد، كأن هذا يكون أنسب أن يكون المراد منه قاعدة اليقين. واضح لنا؟ فجاء المصنف فقال: لو راجعنا بقية الأدلة الدالة على الاستصحاب لوجدنا الفاء فيها أيضا قد يكون موجودا، مع كونها قد حملت على من؟ على الاستصحاب. ثانيا، وجود الكبرى الدالة على من؟ على الاستصحاب. ها هنا يكفي لكي تكون دليلا على الاستصحاب وقاعدة عامة ارتكازية دالة على من؟ على الاستصحاب، لا أمرا تعبديا يدل على قاعدة اليقين. هذا مضى وتقدم بيانه فيما مضى. اكتبوا تتمة العبارة: وبالجملة إن ملاك الاستصحاب أن يكون المتيقن والمشكوك في زمانين سابق ولاحق. ملاك الاستصحاب أن يكون هناك سابق ولاحق، المتيقن سابق والمشكوك لاحق، ولكن لا يجب أن يكون زمان اليقين والشك مختلفين. واضح المسألة؟ زمان الشك يعني الأوصاف النفسانية، زمان الشك وزمان اليقين قد يكون متحدا. يعني الآن كما ضربنا مثال في من؟ في عدالة زيد، في حياة زيد، قد أكون الآن متيقن لعدالته، لكن المتيقن فيما مضى، والآن شاك بعدالته بلحاظ من؟ بلحاظ المشكوك. بل من الجائز أن يكون في زمان واحد، أرجو التوجه في قاعدة اليقين، لا يمكن أن يكون في زمان واحد، لكن في مسألة الاستصحاب يمكن أن يكون أي الوصفين أي اليقين والشك في زمان واحد. كما لو كان الآن حصل لنا اليقين بحياة زيد قبل سنة، الآن بدون حالة سابقة، الآن جزمنا على أن زيد قبل سنة كان حيا، زيد قبل سنة كان عادلا مجلولا، ولكن شككنا الآن أيضا أن حياته باقية مستمرة أم لا. واقع المسألة، فالشك واليقين حصل الآن، الشك واليقين حصل الآن، فهنا زمن اليقين والشك كان واحدا، وإن كان زمن المتيقني وهي عدالة زيد وهي حياة زيد سابقا، وزمن المشكوك وهي حياة زيد شنو الآن لاحقا، وزمن المشكوك لاحقا. وإن أمكن في باب الاستصحاب أن يكون زمن اليقين والشك مختلفين أيضا. واضح المسألة؟ يمكن كنت سابقا متيقن، كما وأن المتيقن في الماضي كذلك يقيني كان في الماضي، الآن لقضية لشهادة احتجت إلى زيد فشككت، كان قبل سنة حيا، كان قبل سنة عادلا، هل هو لحد الآن عادل أم لا، هل هو لحد الآن حي أم لا، فصار شنو زمن اليقين والشك مختلف. فإذا في باب الاستصحاب يمكن أن يتحد زمن اليقين والشك ويمكن أن يختلف، لكن في قاعدة اليقين لا، واحد متقدم واحد متأخر. ولكن في قاعدة اليقين زمن المتيقن والمشكوك واحد، فمثلا كنت متيقنا لعدالة زيد في السنة الماضية، والآن شككت بعدالته في نفس السنة الماضية، وهذا هو المسمى بالشك الساري، بالشك الساري. يعني كنت متيقنا لعدالة زيد في السنة الماضية، الآن مو شككت ببقاء عدالته، الآن شككت في أصل عدالته في السنة الماضية. إذا كان هكذا لا يبقى للعدالة مجال. واضح المسألة؟ نقرأ الكتاب. ومنها أي ومن الأخبار التي يمكن أن يستدل بها على الاستصحاب قوله عليه السلام: من كان على يقين، المشكلة وين؟ الشبهة وين؟ فاء، فأصابه شك. كلمة الفاء يؤتى بها قلنا للترتيب، فأصابه شك فليمضي على يقينه. فإن الشك الكبرى الكلية التي قلنا تساعد في المقام على أن يكون المراد من هذين الحديثين خبرين شنو هو؟ الاستصحاب. فإن الشك لا ينقض اليقين، واضح العبارة، الكتاب هكذا أو بأن اليقين حسب الظاهر الأصح أو فإن اليقين أي يعني الخبر حسب الظاهر على ما سمعت فإن اليقين أي فإن أحسن فإن أحسن فإن الشك لا ينقض اليقين أو هاي كلمة أو إشارة إلى خبر آخر ذكر المصنف ذيله فقط أو فإن اليقين لا يدفع بالشك وفى العبارة وهو يعني وهذا الخبر أرجو التوجه في الواقع قلنا هنا مخبر واحد خبرين لكن المصنف ذكره بعنوان خبر واحد وهو أي وهذا الخبر وإن كان يحتمل قاعدة اليقين قاعدة اليقين أي رجوع الشك أي رجوع الشك لنفس اليقين فيصبح المعنى من كان على يقين فأصابه شك وارد على نفس يقينه واضح المسألة؟ وإن كان يحتمل قاعدة اليقين لماذا يحتمل قاعدة اليقين؟ لظهوره أي الخبر في اختلاف الوصفين اكتبوا وهما اليقين والشك وهما اليقين والشك فإن الظاهر من الحديث فإن الظاهر من الحديث أن زمن الوصفين مختلف أن زمن الوصفين الأوصاف شنو هنا هي صفات النفسانية مختلف لقوله عليه السلام كان على يقين فشك فمن المعلوم أن اختلاف الزمن الوصفين ملاك لقاعدة اليقين واضح المسألة الكتاب وإنما يكون ذلك أي اختلاف زمن الوصفين وإنما يكون ذلك أي اختلاف زمن الوصفين وإن يكون في القاعدة أي في قاعدة اليقين دون الاستصحاب يعني شنو دون الاستصحاب لا يريد أن يقول إن الاختلاف لا يمكن أن يتحقق في الاستصحاب يقول ليس ملاكا للاستصحاب يعني يمكن أن يتحدى ويمكن أن يختلفا دون الاستصحاب ضرورة بداهة إمكان اتحاد زمانهما أي الوصفين في باب الاستصحاب يعني كما يمكن أن يختلفا يمكن أن يجتمع ويتحد مثل ما ذكرنا في الأمثلة المتقدمة الآن علمت بعدالة زيد قبل سنة وشككت الآن بعدالته إلا أن المتداول في التعبير يقول لا نريد أن نقول أن الاختلاف يكفينا لإثبات قاعدة اليقين لكن المتداول في الألسنة أن قاعدة اليقين يؤتى بها بهذا النحو إلا أن المتداول في التعبير عن مورده أي الاستصحاب بل فإذا يقول المصنف العبائر الواردة التي استعملت للدلالة على الاستصحاب في بقية الأخبار أيضا ورد فيها كلمة الفاء فلا يكون هذا دليلا وقرينة على إرادة قاعدة اليقين ولذا قال إلا أن المتداول في التعبير عن مورد الاستصحاب هو مثل هذه العبارة يعني شنو؟ يعني كما هذه العبارة الموجودة في هذا الحديث أو في هذين الحديثين الموجود فيهما كلمة الفاء كذلك في بقية الأخبار الدالة على الاستصحاب وردت كلمة الفاء مثلا كما قلنا خارجا ولعله اكتبوا جواب دخل مقدر كأن قائلا يقول إذا كانت هذه العبارة تستعمل في موارد قاعدة اليقين فلماذا جيء بها في موارد الاستصحاب أيضا ف فيقول المصنف هاي كلمة ولعل جواب لذلك الدخل. فيقول المصنف ولعله أي لعل هذا التعبير لأجل أن زمن المتيقني والمشكوك، المتيقن مسابق والمشكوك لاحق، الذي هو مناط الاستصحاب واختلاف الموصوفين يسري إلى الوصفين وهما اليقين والشك. فإن قلت لماذا تحصل السراية فيجيب المصنف لما بينهما من نحو، يعني بين المتيقن والمشكوك واليقين والشك، لما بينهما من نحو من الاتحاد. ولذا يقال من كان على يقين فشك بجعل اليقين سابقا، كان اليقين حكاية عن من؟ عن المتيقن. بجعل اليقين سابقا والشك لاحقا. زين، قلنا ولعله هذا جواب عن شبهة وإشكال مقدر. إذا كان هكذا وأن السابق واللاحق من شأن قاعدة اليقين وأن الفاء تدل على ذلك، فلماذا جيء به للاستصحاب؟ قال قد يؤتى بذلك لأن اليقين والمتيقن لأن المتيقن عفوا والمشكوك يقينا سابق ولاحق، واليقين والشك يراد منهما المتيقن والمشكوك، فكأنهما نزل منزلة من؟ نزل منزلة المتيقن والمشكوك، لأنهما كالمرآة لمن؟ للمتيقن والمشكوك. المتيقن والمشكوك في باب الاستصحاب يقينا أحدهما سابق والثاني لاحق، فجيء باليقين والشك وأريد منهما المتيقن والمشكوك. أقرأ العبارة. ولعله أي ولعل هذا التعبير بملاحظة اختلاف زمن الموصوفين، يعني جيء بالوصفين يقين وشك لكن أريد منه المتيقن والمشكوك، ويقينا المتيقن والمشكوك أحدهما سابق والثاني لاحق. بل ولعله بملاحظة اختلاف زمن الوصفين وسرايته، أي اختلاف زمن الوصفين وسرايته، أي اختلاف زمن الوصفين المن؟ عفوا الموصوفين وسرايته، أي اختلاف زمن الموصوفين إلى من؟ إلى الوصفين، يعني إلى اليقين والشك. شيخنا كيف يؤتى بيقين وشك ويراد منه المتيقن والمشكوك، والحال أن المتيقن والمشكوك سابق ولاحق، فأريد من اليقين والشك السابق واللاحق بلحاظ المتيقن والمشكوك الذي هو من شأن الاستصحاب. قال لما بين اليقين وهي الصفة النفسانية والمتيقن وهو الشيء الخارجي من نحو من الاتحاد وهو اتحاد الحاكي والمحكي واتحاد المرآة والمرئي. واضح صور العبارات؟ فافهم هذا مع وضوحي من بعد ما يرد هذا الإشكال المقدر. يقول من راجع الكبرى سيجدها ظاهرة بكل معنى الكلمة في من؟ في الاستصحاب. هذا مع وضوح أن قوله عليه السلام فإن الشك لا ينقض إلى آخر العبارات هي القضية المرتكزة، يعني على القضية الارتكازية وهي الاستصحاب، هي القضية المرتكزة الواردة وين؟ في مورد الاستصحاب، في غير واحد من الأخبار. من راجع بقية أخبار الاستصحاب لوجدها بهذا السياق وبهذا النحو من الكبريات المذكورة ها هنا واقع العبارة ومن الأخبار، يعني من الأخبار التي تستدل بها على الاستصحاب خبر الصفار والكلام فيه عن يوم الشكي هل يصام أم لا. الكلام وين في هذا الخبر؟ عن يوم الشك، أن يوم الشك هل يصام أم لا يصام. قال عليه السلام، يعني ظاهر الحديث وين؟ في آخر شعبان وفي اليوم المشكوك أنه من رمضان أو ليس من رمضان. قال عليه السلام: اليقين لا يدخل فيه الشك، صم للرؤية وافطر للرؤية. الآن يا شك يا يقين، اليقين لا يدخل فيه الشك، أي يقين وأي شك؟ والمراد من اليقين هو اليقين بشعبان، والشك بزوال شعبان. فصار وين كلامنا؟ في شعبان. اليقين لا يدخل فيه الشك، أنت يقينا جازم أنك تعيش في من؟ في شهر شعبان. هل انتهى شهر شعبان أم لا؟ شاك في نهايته. هل زال وانتهى أم لا؟ شاك. فيقينك بشعبان لا ترفع اليد عنه حتى تتيقن بدخول شهر رمضان، يعني حتى تتيقن بيقين آخر حتى ترفع اليد عن اليقين الأول وهو شعبان. فإذا شككته تبقى على شعبان. ولكن من الممكن أن لا يكون الحديث بصدد بيان الاستصحاب، بل المراد من اليقين اليقين بدخول رمضان. أرجو التوجه، الاحتمال الذي يرد هنا في المقام وأن هذا الحديث قد لا يكون من أدلة الاستصحاب هو لعل الشارع المقدس هنا يريد أن يقول: لا يجوز لإنسان أن يدخل في شهر رمضان إلا من بعد ما يتيقن وجوده ودخوله شهر رمضان، يعني أنكم لا يجوز لكم أن تدخلوا إلا بعد رؤية هلال شهر رمضان، فلا يكون دليلا لقاعدة الاستصحاب، بل يكون قاعدة بنفسها أن الدخول في شهر رمضان لا بد من تيقنه. اكتبوا: بل المراد من اليقين اليقين بدخول رمضان، وأنه يجب الدخول في شهر رمضان إذا حصل اليقين بالدخول. بعد ما يصير استصحاب صار قاعدة شرعية على أنكم إذا أردتم أن تصوموا يجب عليكم أن تعلموا بدخول شهر رمضان. واحدة من الموارد العلم بشهر رمضان أن نرى الهلال، وكذا يجب اليقين بخروج شهر رمضان. في آخر الشهر ما يجوز للإنسان أن يفطر بالاحتمالات، بل يجب عليه أن يتيقن دخول شهر شوال مثلا. فيصبح المعنى اليقين بدخول رمضان لا يدخل فيه الشك، فيجب للصوم اليقين بدخول شهر رمضان. صارت المسألة بالشك، لا يجوز لكم أن تدخلوا في شهر رمضان، بل يجب عليكم أن تتيقنوا شهر رمضان برؤية هلاله حتى تدخلوا في شهر رمضان. مثل من شهد منكم الشهر أحسنتم، لأن ملاك صحة الصوم بعنوان رمضان هو اليقين بدخول رمضان، ولا يكفي احتمال الدخول لأن الملاك الصوم هو رؤية هلال شهر رمضان، وأن الملاك للإفطار هو رؤية هلال شهر شوال. صار المسألة أن الإمام عليه السلام يريد أن يبين لنا أننا لا يجوز لنا أن ندخل باعتبار شهر رمضان إلا إذا رأينا الهلال مثلا، ولا نرفع اليد عن شهر رمضان إلا برؤية هلال شهر شوال، فلا يكون دليلا على من؟ على الاستصحاب، أقرأ الكتاب ما بشيء. ومنها أي ومن الأخبار التي يمكن أن يستدل بها على الاستصحاب خبر الصفار عن علي بن محمد القاساني قال: كتبت إليه أي إلى الإمام وأنا بالمدينة، كتبت إليه عن أي شيء؟ عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان. ظهر العبارة وين؟ يشك فيه من رمضان، يعني في نهاية شعبان وشككنا أن رمضان دخل أو ما دخل. ظهر العبارة كذا، هل يصام؟ يعني عند الشك يجب علينا أن نصوم أم لا؟ فكتب عليه السلام اليقين، يا يقين، اليقين بوجود شعبان، اليقين بوجود شعبان لا يدخل فيه الشك، يا وشك، وهو مجيء رمضان، مجيء رمضان مشكوك، أنت متيقن بشهر شعبان، فصار يقين عندنا وشك، يقين بشهر شعبان وشك بذهابه تستصحب ذلك اليقين، وشك في من؟ في أن رمضان دخل أو ما دخل، الأصعب دم دخول حتى يثبت. واضح المثل؟ صم للرؤية، يعني صم لرؤية هلال رمضان مثلا، وافطرهم أيضا للرؤية، حيث دل الخبر على من؟ على أن اليقين بشعبان، هاي بالشعبان غلط، أن على أن اليقين بشعبان، يا يقين وهو اليقين السابق، أنا سابقا كنت أعيش في من؟ في شهر شعبان، فلما كنت أعيش في شهر، الآن شككت هل انتهى شهر شعبان أم لا؟ شقولا اليقين بشهر شعبان لا يجوز أن نرفع اليد عنه باحتمال دخول شهر رمضان، بل على أن اليقين بشعبان وهو اليقين السابق لا يكون، أرجو التوجه، مدخولا أي مطرودا، أي لا يجوز أن نرفع اليد عنه أي عن يقيني ووجود شهر شعبان، بل لا يكون مدخولا أي مطرودا ومرفوعا اليد عنه بالشك، بالشك به لمن؟ في بقائه، في بقاء شعبان، إذا شككنا بشعبان لا يجوز لنا أن نرفع اليد عن شعبان، بل نبقى على ما كنا متيقنين من شهر شعبان، بل لا يكون مدخولا بالشك في بقائه أي شعبان وزواله أي شعبان، بمن؟ بدخول شهر رمضان، دخول شهر رمضان محتمل، دخول شهر رمضان محتمل، أنا أعيش يقينا لشهر شعبان، ويتفرع عليه أي على بقاء شهر شعبان. شنو يتفرع على بقاء شهر شعبان؟ عدم وجوب الصوم. إذا استصحبت شهر شعبان شصيرا أصبح أعيش في شهر شعبان، فلا يجب علي أن أصوم شهر رمضان الصوم. ويتفرع عليه على استصحابي وبقاء شهر شعبان، شنو يتفرع عليه على هذا الاستصحاب؟ عدم وجوب الصوم، لا يجب علي أن أصوم إلا بدخول شهر، يعني إلا أن أتيقن دخول شهر رمضان. واضح العبارة؟ وربما يقال، يعني ربما يردها هنا إشكال على من؟ على الاستصحاب. وربما يقال إن مراجعة الأخبار الواردة في يوم الشك، أن احنا أخبار واردة في من؟ في يوم الشك، بشرف القطع أو تشرف القطعة، فجتم؟ تشرف القطعة يعني توصل الإنسان إلى مرحلة يكاد أن يكون قاطعا، بل إن الأخبار الواردة في يوم الشك تشرف القطعة بمن؟ بأن المراد باليقين هو اليقين بدخول شهر رمضان. يقول لعل المراد من اليقين، يا يقين، مو يقين شعبان وتستصحب شعبان بعد أنه لا بد في وجوب الصوم ووجوب الإفطار، وجوب الصوم في أول الشهر ووجوب الإفطار في آخر الشهر، ووجوب الإفطار من اليقين بدخول شهر رمضان لوجوب الصوم وخروجه أي شهر رمضان لوجوب الإفطار. واضح مثلا يوم العيد بعد زين. إذا كان المراد من الحديث الشريف هو هذا لا يكون دليلا على من؟ على الإسلام. وأين هذا؟ يعني وأين هذا؟ أي كون المراد هذا المعنى، أي كون المراد دخول شهر رمضان وخروج شهر رمضان. وأين هذا من الاستصحاب؟ وأين هذا من الاستصحاب؟ هذا يصير لا ربط له بالاستصحاب. واضح المثل. وأين هذا من الاستصحاب؟ فراجع ما عقد في الوسائل لذلك من الباب، في الوسائل لذلك من الباب تجده، أي تجد ما عقد في الوسائل شاهدا عليمن عليه، اكتبوا أي على أن هذا الكلام يرتبط بيوم الشك. وإذا كان مرتبطا بيوم الشك لا يكون دليلا على من؟ على الاستصحاب. الإمام يريد أن يبين لنا قاعدة مستقلة على أن رمضان لا يجب إلا بعد الجزم بدخوله، ولا ترفع اليد عنه إلا الجزم بدخول شوال. زين. ومنها اكتبوا، ومن الأخبار المستدل بها على الاستصحاب أخبار ثلاث. المصنف هنا لأنها بسياق وبلفظة ومعنى واحد ذكرها بكيفية واحدة أخبار ثلاث، والكلام في كيفية وجه استفادة الاستصحاب من هذه الأخبار الثلاث. أرجو التوجه. إذا تكلمنا عن خبر واحد اكتفينا عن أن نتكلم عن كل واحد واحد. إذا قلنا هنا غاية ومغية، الغاية تكون كذا، المغية يكون كذا، على كذا احتمال، على كذا احتمال نستفيد الاستصحاب، على كذا استحتمال نستفيد قاعدة الطهارة أو قاعدة الحلية، على كذا احتمال نستفيد الاستصحاب وقاعدة الحلية، على كذا احتمال نستفيد الحكم الواقعي للأشياء بطهارتها والاستصحاب، فلا نحتاج أن نكرر الأحاديث. واضح المسألة؟ اكتبوا. بل فكل شيء طاهر، البقية هم مثل كل شيء حلال وكل كذا، فكل شيء طاهر هو المغية، هو المغية. وحتى تعلم أنه قذر، أو حتى تعلم أنه حرام في الحديث الثاني مثلا، هي الغاية. احنا مؤول كن نعرف الغاية ونعرف المغية حتى نتكلم عنهما. فهنا احتمالات ثلاث بالنسبة الى هذه الاحاديث. ارجو التوجه. بالنسبة الى هذه الاحاديث احتمالات ثلاث على وجه تكون دليلا على الاستصحاب، على وجه تكون دليلا على من؟ على قاعدة الطهارة أو الحلية أو مثل هذه الأمور، على وجه تكون دليلا على قاعدة الطهارة يعني على الحكم الظاهري للحكم الواقعي، وعلى الاستصحاب أيضا. فالاحتمالات ثلاث نكتبها واحدة بعد الأخرى ونبينها إن شاء الله. الاحتمال الأول كيفية الاستدلال على الاستصحاب، فنقول المراد من كل شيء طاهر بيان واقع الأشياء بحسب عناوينها الأولية،
أرجو التوجه، إحنا أحاديثنا شو تقول؟ الماء كله طاهر. وش واحد من الحديث؟ كل شيء حلال. لكن ما أريد أتكلم عن الثلاثة، نتكلم عن واحد. الماء كله طاهر، شنو المراد من الماء كله طاهر؟ على الاحتمال الأول، وهو الاحتمال الذي يختاره المصنف، يقول المصنف المغيى وهو الماء كله طاهر جيء به لبيان الواقع لحقيقة الماء، أو كل شيء طاهر جيء بهذه العبارة لبيان أن الأشياء من سماء وأرض وأن كل ما يوجد فيها طاهر إلا ما دل الدليل على كونه نجسا. فش يصير؟ صير بيان لحكم واقعي أولي، أي إشارة وبيان وتوضيح أن الأشياء بما هي هي بحسب واقعها ونفس أمرها تكون طاهرة. فش يصير؟ أرجو التوجه. فيكون المغيى حكما أوليا واقعيا. يعني شنو واقعيا؟ يعني مو طاهرة بحسب الظاهر، لا، بل هي طاهرة بحسب واقع الأمر. واضح لهنا؟ اكتب زين. ولكن لو شك في بقاء الحكم الواقعي، احنا لا نتردد على ان بناء على هذا القول، لا نتردد على ان كل ماء طاهر، لا نتردد ان كل شيء طاهر. الان شككنا، هذا الشيء الذي بحسب ذاته طاهر، هل اصيب بنجاسه او ما اصيب بنجاسه؟ حكمه الحقيقي، حكمه الاولي قبل عروض العارض، لم نتردد فيه ان حكمه الاولي الذاتي بعنوانه الأولي هو الطهر. الآن شككنا لجهة من الجهات، هل أصابه أهل أصابته نجاسة أو ما أصابته نجاسة؟ شو نقول؟ هنا نستصحب حكمه الواقعي، حكم الواقعي مكان طهارة. لما جاء الاستصحاب واستصحبنا الطهارة تكون طهارة واقعية لو ظاهرية، تكون ظاهرية. واضح؟ بحسب نفسه طاهر، هذا حكمه الواقعي. أما إذا شككنا به واستصحبنا طهارته يكون طهارة استصحابية، وإذا كانت طهارة استصحابية نحن نعرف على أن الاستصحاب من الأحكام الظاهرية لا الواقعية. فإذا لا منافاة بأن يكون بحسب واقعه طاهر وبحسب ظاهره استصحاب، بحسب الاستصحاب استصحاب حكما ظاهريا. ولكن لو شك في بقاء الحكم الواقعي الأولي نستصحب ذلك الحكم. أرجو التوجه، إذا استصحبنا ذلك الحكم اكتبوا فيكون حكما ظاهريا. واضح؟ حتى نعلم بالقذارة أو بالنجاسة أو مشاكل هذه الأمور، فيكون صدر الحديث بيانا، صدر الحديث وهو المغيى، فيكون صدر الحديث كل شيء طاهر مثلا أو الماء كله طاهر، فيكون صدر الحديث بيانا لحكم واقعي وهو طهارة الأشياء بحسب ذاتها، يعني بعناوينها الأولية، لولا عروض العارض وهي جنية، وهي النجاسات العشر المعروفة. ولكن فإذا أرجو التوجه، بحسب المغيى نستفيد من الحديث الشريف قاعدة، يا قاعدة أن الأشياء بما هي هي بعناوينها وبأحكامها الأولية بحسب الواقع طاهرة. ولكن اكتبوا، ولكن بحسب الغاية، الغاية حتى تعلم أنه قذر، ولكن بحسب الغاية يستفاد الاستصحاب، وهو كون الطهارة الواقعية لو شك فيها تستصحب ظاهرا حتى العلم بالقدر. هاي حتى تعلم أنه قدر، شنطيك تنطيك مجال للاستصحاب. إذا دخلت في موارد الاستصحاب وفي مجال الاستصحاب، يعني أنت متيقن للطهارة؟ لا. يعني الشيء الذي بحسب حكمه الواقعي كان ظاهرا، الآن أنت أصبحت لجهة من الجهات تعيش الشك بالنسبة إليه، وإذا كنت تعيش الشك بالنسبة إليه حتى تعلم أنه قذر يعني تستصحب طهارته، تستصحب طهارته إلى أي مرتبة؟ حتى تصل إلى مرتبة العلم بالقذر. زين. بل فلا تكون الغاية من قيودي وحدودي المغير. صارت الغاية تدل على شيء، الغاية تدل على الاستصحاب، لا ربط لها بالموضوع وهو المغيى، والمغيى يدل على الحكم الأولي الواقعي لا ربط، فاصبح هناك شيء وهنا شيء. ولذا قلنا فلا تكون الغاية من قيودي وحدودي المغيى. فالغاية تقول لو شككت بالحكم الواقعي استصحبه ظاهرا، فنستصحب الطهارة حتى نعلم بمن بضد الطهارة أو بنقيض الطهارة. هسه معنى النقيض ومعنى الضد إن شاء الله نبينه، على أن المراد عطف التفسير أو المراد شيء آخر. أرجو التوجه. الضد والنقيض بحسب الإصطلاح الفلسفي له معنى بلا شك ولا ترتيب، الوجود والعدم نقيضان، لكن السواد والبياض أمران وجوديان وإلى آخره ضده. هذا نتكلم عنه. فيكون المغيى لبيان الحكم الواقعي، وتكون الغاية لحجية الاستصحاب وإثبات الحكم الظاهري. واضح المثل؟ فإذا على مسلك المصنف المغيى يثبت الحكم الواقعي الأولي، والغاية نستفيد منها الاستصحاب، أي إذا شككنا بالحكم الواقعي نستصحبه بحسب الظاهر فيكون حكما ظاهريا. هذا هو مسلك المصنف. ثم يقول المصنف والدليل على هذا الحمل هو الظهور، يعني ما أقام دليلا ها هنا، يقول ظاهر الحديث أو ظاهر هذه الأحاديث أنها هكذا، أن من صدرها نستفاد شيء نستفيد شيء، ومن عجزها وذيلها نستفيد أمرا آخر وهو الاستصحاب. زين. اكتبوا الاحتمال الثاني في هذه الأحاديث. الصور الاحتمال الأول واضح، أن يكون المراد من شنو؟ من كل شيء طاهر، أي أن كل شيء مشكوك الطهارة يكون طاهرا بحسب الظاهر، وعلى هذا تكون هذه الأخبار لبيان قاعدة الطهارة بحسب المغيى. لكن إلى متى يكون هذا الحكم الظاهري ثابتا؟ على السؤال فنقول حتى تعلم بالقذارة أو النجاسة. فالغاية تكون غاية للحكم بالطهارة، بمعنى أن حكم الطهارة باق حتى تعلم بالقذارة، فيكون المراد كل شيء مشكوك حكمه يكون محكوما بالطهارة ظاهرا، فهو طاهر حتى تعلم بالقذارة، فتكون ها هذه الأحاديث بحسب المغية والغاية معا لبيان قاعدة الطهارة وهي الحكم الظاهري. أرجو التوجه على الاحتمال الثاني، كل شيء طاهر. شنو معنى؟ يقول هذا القائل: ليس المراد من كل شيء طاهر بيان الحكم الأولي الواقعي من أن الأشياء بما هي هي لولا عروض النجاسة هي طاهرة، لا، هذا ليس بمراد. المراد أن الأشياء المشكوكة حينما يتردد الإنسان فيها محكومة بحسب الظاهر بالطهارة حتى تعلم النجاسة. على هذا شو يصير؟ على هذا يصير تصير الغاية والمغية شيء واحد، موجل له لبيان قاعدة الطهارة، يعني أن الأشياء إذا أصبحت محلا وموردا للشك اعلم أنها محكومة بحسب الظاهر بمن؟ بالطهارة. فيتكون الغاية والمغية لبيان أمر واحد وهو الحكم الظاهري للحكم الواقعي. فلا استصحاب في المقام بعد ما عندنا مغية دل على حكم واقعي وغاية دلت على الاستصحاب، بل الغاية والمغية دل على إثبات حكم ظاهري. اكتبوا: فالغاية والمغية معا، فالغاية والمغية معا لتحديد الموضوع لإثبات ما؟ لإثبات حكم ظاهري. الصور هذا واضح. اكتبوا الاحتمال الثالث، وهو ما نسب لصاحب الفصول رحمه الله من أن صدر الحديث وهو المغية، مثل ما صدر الحديث كل شيء طاهر مثلا، ككل شيء طاهر، لبيان قاعدة الطهارة، أي أن كل شيء مشكوك الطهارة والنجاسة طاهر، لكن شنو طاهر؟ يعني بحسب الظاهر طاهر، والغاية تكون غاية للطهارة الظاهرية وليست غاية للحكم. على الصورة الثانية كانت غاية للحكم، فتكون الطهارة مستمرة، يعني تستصعب إلى العلم بالقذارة، فيكون الصدر وهو المغية لبيان قاعدة الطهارة، والغاية لبيان الاستصحاب. وعلى هذا فتكون الغاية محددة للموضوع بمعنى أنها تقلب الموضوع من عنوانه الأولي إلى من؟ إلى العنوان الثانوي. أرجو التوجه للاحتمال الثالث. الاحتمال الأول واضح، أن المغية لبيان واقعي وحقيقة الأشياء بحسب واقعها ونفس أمرها أنها طاهرة لولا عروض العارض وهو النجاسة مثلا، والغاية أثبتت الاستصحاب. هنا الاختلاف، هنا أن المغية لإثبات قاعدة الطهارة، يعني لإثبات حكم ظاهري، يعني شنو معنى كل شيء طاهر؟ شنو معنى يقول صاحب الفصول كل شيء بحسب الظاهر يكون محكوما بالطهارة؟ فإذا شككت في هذه الطهارة، أي في هذا الحكم الظاهري، هناك إذا شككت في هذا الحكم الواقعي، هنا إذا شككت في هذا الحكم الواقعي بحسب الغاية، ماذا نصنع؟ نستصحب ذلك الحكم الواقعي، فتكون المسألة حكما ظاهريا. فالغاية قلبت المغير من أمره الواقعي ودلت على من؟ على حكم ظاهري. واستفدنا منها أيضا أمرا آخر، وهو أنها تدل على من؟ على صحة استصحاب ذلك الحكم الواقعي، عفوا الظاهري. اكتبوا: فتعمل الغاية عملين، فكل شيء طاهر، أي كل شيء مشكوك الطهارة طاهر. هالتصرف لو متصرف كل شيء طاهر، مو كل شيء طاهر بحسب واقعه، يعني كل شيء مشكوك الطهارة طاهر. بلي، وبعد نستفيد من الغاية الاستصحاب والاستمرار. لكن قد يرد على هذا الوجه أنه يكون من استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى واحد، لأن الغاية وهي حتى تعلم لفظ واحد تارة صار من قيود الموضوع لإثبات الحكم الظاهري. الغاية على معنى شنو صار؟ صار من قيود الموضوع، قلبنا بواسطته وحددنا بواسطته الموضوع بعد أن كان بحسب ظاهره حكما أوليا بيانا لأمر للواقع من أن الأشياء طاهرة. قلنا المراد منه الأشياء المشكوكة طاهرة بحسب الحكم الظاهري، وتارة لإثبات استمرار ذلك الحكم. واضح المثل؟ هذا على كل الإشكال، هل أنها واقعا تكون من استعمال اللفظ في معنيين أو ليست كذلك؟ له مجال آخر. نقرأ الكتاب: ومنها قوله عليه السلام: كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر. كل شيء طاهر مغير حتى تعلم أنه قذر غاية. وقوله عليه السلام: الماء كله طاهر، بشعامة لكل شيء، هذه للماء حتى هذا مغير حتى تعلم، هذه غاية حتى تعلم أنه نجس. وقوله عليه السلام: كل شيء حلال حتى تعلم، حتى تعرف أنه حرام، فالغاية حتى تعلم وحتى تعرف. وتقريب دلالة مثل هذه الأخبار على الاستصحاب، يعني شنو تقريب؟ يعني هذه الأخبار يحتمل فيها وجوه مختلفة، لكن لو أردنا أن نستفيد منها الاستصحاب لا بد وأن نفسرها بتفسير خاص. بل على الاستصحاب أن يقال: إن الغاية فيها، أي في هذه الأخبار، إن الغاية فيها أي في هذه الأخبار، إنما هي أي الغاية لبيان استمرار ما حكم على الموضوع واقعا. شو الواقع؟ لأن مختار المصنف الآن هذا هو الوجه الأول، على أن ما حكم على الموضوع وهو الماء أو الشيء بما هو شيء، ماذا حكم على هذا الموضوع؟ بأنه بحسب واقعه لا بحسب ظاهره هو طاهر. فإذا المغير يكون قضية أولية وعنوانا أوليا لإثبات طهارة الأشياء واقعا، لبيان استمرار ما حكم على الموضوع واقعا. أرجو توجه نقطيا: ما هو حكم الموضوعات واقعا من الطهارة الواقعية والحلية الواقعية؟ من الطهارة والحلية. أرجو التوجه، العبارة مهمة يجب الالتفات إليها بدقة. كلمة ظاهرا ترجع إلى الاستمرار، كلمة ظاهرا ترجع إلى الاستمرار، استمرار الحكم ظاهرا مو الطهارة ظاهرية أو الحلية ظاهرية. الحلية حكم واقعي على مسلك المصنف. الحلية والطهارة وما شاكلها أحكام واقعية. فإذا الطهارة والكذا واقعا، فكلمة قوله لبيان استمرار ما حكم على الموضوع واقعا، شنو هو واقعا؟ من الطهارة والحلية، لبيان استمرار ما حكم ظاهرا. فكلمة ظاهرا لم ترتبط بالطهارة ولم ترتبط بالحلية، وإنما ارتبطت بمن؟ بالاستمرار. الاستمرار استصحاب، والاستصحاب أمر ظاهري. واضح العبارة؟
ما لم يعلم، أرجو التوجه، يعني إن الحكم الظاهر، إن الحكم الظاهري عند الشك يكون مستصحبا وساريا كالطهارة والحلية، ما لم يعلم بطرو ضده أي ضد الحكم. الحكم كان طهارة، ما لم يعلم بضد الطهارة كالنجاسة أو نقيض الطهارة وهو عدم الطهارة. اكتبوا عبارة لا بأس بها، ضد الطهارة هي النجاسة وضد الحلية هي الحرمة، ولكن نقيض الطهارة عدم الطهارة. هذا احتمال، عدم الشيء نقيضه، والبقية أحكام وجودية، والأحكام الوجودية لا تكون إلا من باب الضدين. أو نقول الحلية والحرمة من الضدين، والطهارة والنجاسة من النقيضين. واضح المسألة؟ هذا هم لعل مراد، لكن أرجو التوجه، الإصطلاحات ها هنا على خلاف إصطلاحاتنا هنا. هنا أريد هذه المعاني بنحو من التسامح في التعبير، وإلا فالتضاد والتناقض في باب الحكمة أمرهما معروف. بل ما لم يعلم بطرو ضده أي ضد الحكم أو نقيض الحكم، هذا هو الاحتمال الأول الذي تبناه المصنف، لا أن الغاية من هنا، يريد أن يبدأ بالاحتمال الثاني، لا أن الغاية لتحديد الموضوع بأن تكون الغاية والمغيّة شيئا واحدا لتحديد وتقييد الموضوع لإثبات قاعدة الطهارة أو الحلية. أرجو توجه، لا إشارة إلى الأمر الثاني ولرده، يعني إن الغاية على مسلك المصنف تثبت الاستصحاب، وأن المغيى على مسلك المصنف يثبت الحكم الأولي الواقعي، لا أن الغاية مع المغيى يتركبان معا ويشكلان قاعدة كقاعدة الطهارة. هذا حسب الظهر هو المراد من من؟ لا لتحديد الموضوع. اكتبوا الاحتمال الثاني لتحديد الموضوع، أو المراد من تحديد الموضوع هو أن تكون الغاية تحدد المغية بالأمر الظاهري، أي تقلب المغية مما هو عليه بحسب ظاهر العبارة من كونه للحكم الواقعي